أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. فروع تزاحم الموجبات. ذكرنا أن الموجب للضمان أمرين أو أمران، أن الموجب أمران، الأول المباشرة والثاني التسبيب، وتكلمنا عن هذين الأمرين. في هذه المسائل فروع في التزاحم، المباشرة مع التسبيب أو التسبيب من فعلين، يعني هناك تسبيبان وهكذا. في هذه المسألة يقول السيد رحمه الله، مسألة 270: إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل والآخر سببا له للقتل، هناك سبب مباشر، نعم، وسبب غير مباشر، فالأول مباشر للقتل والثاني سبب وليس مباشر. ضمن المباشر، أعطنا مثال، قال: كما إذا حفر بئرا في غير ملكه. ليش قال في غير ملكه؟ لأنه في ملكه بعد، هو حر وما مفرط، هذا تقدم عندنا زين، ودفع الآخر ثالثا، هذا دفع الآخر، هذا المباشر، فالحافر سيكون سبب والدافع سيكون المباشر، ودفع الآخر آخر ثالثا. فزيد حفر بئرا في ملكه، وأحمد دفع بكرا وين؟ في هذا البئر، فبالتالي زيد صحيح هو سبب وليس مباشر، ولكن أحمد هو المباشر في قتل بكر. قال: ودفع الآخر ثالثا إليها، إلى البئر، فسقط الثالث فيها في البئر فمات، فالضمان على الدافع. لماذا؟ لأن هو المباشر إذا كان عالما. وأما إذا كان جاهلا، منه الدافع، فهنا يوجد يعني رأيان، الرأي الأول فالمشهور أن الضامن على الضمان على الحافر، يعني على السبب باعتبار مباشر جاهل، هكذا قيل الدعية، الإجماع على ذلك. وفيه إشكال، ولا يبعد كون الضمان على كليهما، هذا الرأي المختار طبعا. أما في صورة العلم، منه علم الدافع المباشر، فلا خلاف بين الأصحاب في ضمان الدافع. لماذا؟ لأن القتل مسند إليه، مستند إليه دون الحافر، وما دل على ضمان الحافر لا يشمل هذه الصورة. وأما في صورة جهل الدافع بالحال، فالمعروف المشهور بين الأصحاب، بل ادعي الإجماع، أن الضمان على الحافر دون الدافع. طبعا الإجماع مو تام وليس بالصحيح، فلا يبعد أن يكون الضمان على كليهما. أما الحافر فلإطلاق ما دل على ضمانه، ما دام حافر في غير ملكه فيضمن، نعم خرج فيما ذا كان الدافع هو المباشر، نعم وعالما. وأما الدافع فلاستناد القتل إليه أيضا، لعل قال يقول أنه جاهل، لكن الجهل لا يكون رافعا. ليش؟ لصحة استناد القتل إليه. ولهذا نحن نقول: لو دفع شخصا إلى حفيرة طبيعية لا يعلمها الدافع فسقط فيها فمات، أو دفعه إلى بئر في ملكه لا يعلمها، فلا شبهة في ضمان الدافع، نعم، وبالنسبة للجهل لا يرفع الدية والضمان، نعم. إذن هذه هي المسألة، بعد عدنا بها تتمة. فهنا المباشر هو الذي عليه الدية. نعم، إذا كان جاهلا فيسند القتل إلى كليهما. إلى الحافير، أدلة إطلاق أدلة الضمان على الحافر خرج من هذا الإطلاق فيما لو كان المباشر عالما، وإذا كان جاهلا فيسند القتل إلى كليهما فعليهما. تتم لهذه المسألة: وإذا أمسك أحدهما شخصا وذبحه الآخر، هذا هماتين من موارد السبب والمباشر، فالذابح والمباشر والماسك هو السبب، فالقاتل هو الذابح كما تقدم. بعد هذا واضح، لأن هو المباشر فيعتبر هو القاتل، أما الماسك مو ذابح. وإذا وضع حجرا مثلا في كفة منجنيق وجذبه الآخر، هذا الجاذب راح يصير هو المباشر، فأصاب شخصا فمات أو جرح، فالضمان على الجاذب دون الواضي. نعم، فالقضية واضح هنا. هنا في حال مسك الشخص وذبحه وذبحه من قبل الآخر، فالآخر هو القاتل، واضح. أما الماسك ما يعتبر قاتل، فلا يسند القتل للماسك. زين، وكذلك وضع شيء في المنجنيق، وجاء شخص وضع زيد شيء حجرة في المنجنيق، وجاء شخص وجذب هذه الآلة وقتل شخصا، واضح الجاذب هو القاتل. بعد هنا: لا يتصور أن الذابح جاهل أو أن الجاذب جاهل حتى يأتي الشركة. لا، بعد واضح هذا الفعل مقصود. مسألة 271: لو حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها. واحد حفر بئر في ملكه وغطاها، ودعا شخص زيد حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره، دعا أحمد، فسقط أحمد فيها. هنا: فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار، في ممر الدار، فهذا في معرض السقوط، أحمد فيها أي واحد يمر، وكان قاصدا للقتل أو مما هذا الفعل عادة يقتل، أو كان السقوط فيها مما يقتل غالبا، ثبت القود. ليش؟ لأن هذا قتل عمدي عدواني. وإلا إذا لم يكن قاصدا للقتل، واحد، وكذلك لم يكن السقوط يقتل عادة، فهذا يدخل وين؟ في شبيه العمد، فتكون الدية في ماله. قال: وإلا فعليه الدية. المسألة واضحة. مع العلم أنا حفرت بئر في ملكي، نقول له هذا واحد، لكن أنت السبب ويسند القتل لك، إما متعمدا وإما شبيه العمد. فإن كنت متعمدا، إذا كنت قاصدا أو كان فعلا ما يسقط به في معرض السقوط، زين، هذا بعد واضح، فشي يكون شبيه يكون عمدا ظلما عدوانا. وإذا لم تكن قاصدا ولم يكن الفعل مما يسقط، ولكن بما أنه في معرض السقوط فيعتبر شبيه بالعمد. نعم، إذا لم يكن في معرض السقوط كان يكون خليه بالساحة مو بالممر، أو لا، هو ليس في معرض السقوط، مغطى ومبين وذاك وين. المهم، فما دام في غير معرض السقوط فلا هنا يسند القتل، لكن لا عمد ولا شبيه بالعمد. ما دام قاصد الحفرة والبير، قلنا هذا يدخل في قتل الخطأ. هذا قال: وإن لم تكن في معرض السقوط، لا، عفوا، إذا لم يكن في معرض السقوط ماكو تفريط وماكو تقصير. لو كان في غير ملكي لعله يدخل في قتل الخطأ، إذا لم أكن قاصدا ولم يكن معتادا ولم يكن في معرض السقوط. أما هنا لا، في ملكي فلم أكن مفرطا ولم أكن مقصرا، ولا يسند القتل إلي لا عمدا ولا شيء من العمد ولا خطأ، فهنا لا يضمن، لأنه أنا من حقي أسوي بير بالساحة مالتي ولم يكن في معرض السقوط، بالتالي هذا سقط، فلا يسند القتل المن إلى الحافير. قال: وإن لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فيها لم يضمن. ليش؟ لعدم استناد القتل إليه حتى يضمن. مسألة 272، يقول السيد: لو اجتمع سببان. شوف المسألة 271، ها، هاتان مسألتان تتكلمان عن اجتماع السبب والمباشر. ومسألة 272 لا، هناك سببان، لو اجتمع سببان لموت شخص كيف؟ كما إذا وضع أحد حجرا مثلا في غير ملكه، هذا بعد تفريط واضح، وحفر الآخر بئرا في غير ملكه، فعثر ثالث بالحجر، هذا واحد، فإذا هنا شنو عثر بالحجر اللي وضعه من؟ الأول، وسقط في البئر اللي حفر الثاني فمات. هنا هذان سببان، فالموت استناد لمن؟ إلى عثرته ووقوعه في البئر، عثرته في الحجر الذي وضعه الأول، وسقوطه في البئر الذي حفره الثاني. فالأشهر أن الضمان على من سبقت جنايته، هكذا يقول الضمان على من؟ على الأول. نعم. وفيه إشكال، فالأظهر أن الضمان على كليهما. ليش؟ أنه أما المشهور دليلهم فقط أنه يستصحب أثر السبب الأول وبه يرجح على السبب الثاني، ولكن هذا مردود أنه لا مجال للاستصحاب أصلا، حيث أنه لا أثر للسبب الأول قبل السبب الثاني، فلا أثر علما للحجرة من دون وجود البئر والحفر البئر، بل قتلوه يستند إلى كليهما، مستند إلى كليهما، فالنتيجة أن نسبة الضمان بالإضافة إلى كلا السببين على حد سواء، بالتالي فيكون الضمان على كليهما، هذا هو الرأي المختار. نعم، هاي نقطة مهمة، إذا كان أحدهما متعديا دون الآخر كيف؟ كما إذا حفر بئرا في غير ملكه، هذا تعدي، والآخر لم يكن متعديا كيف؟ كما إذا وضع حجرا في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر، فالضمان على المتعدي، واحد خلى حجر في ملكه والثاني حفر بئر في غير ملكه، فهذا أثر بالحجارة ووقع في البئر، نقول يستند القتل علما لوقوعه في البئر، وإن استند إلى الحجر، لكن الحجر وين؟ لم يكن مفضلة صاحب الحجر، لأنه حجر وضعت في ملكه، هاي قلنا النقطة مهمة. فإذا صحيح هناك سببان، لكن السبب الأول غير ضامن لأنه لم يكن مفرطا وهو وضع الحجر في ملكه، والسبب الثاني ضامن وهو وضع حفر البئر في غير ملكه. طبعا تتم لذلك نقدر نقول إذا كان كلاهما غير متعدي فبالتالي أصلا ماكو ضمان لا هذا ولا هذا، هذا وضع حجر في ملكه وهذا وضع في بئر في ملكه، فعثر في الحجر وسقط في البئر ومات، نقول لا ضمان على كليهما. مسألة 273 هاي أيضا بها نكتة، أن هكذا هم بها مباشر وتسبيب، فيها فد نكتة سنقرأها، إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا، ها عدوانا يعني شنو في الطريق بعد عدوانا، مو حفر بئرا في الطريق لأجل المصلحة العامة حتى نقول ما مفرط، لا هاي مهمة زين، فسقط شخصان، هنا النكتة، شخصان فيها فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها، فالضمان على الحافير. هنا توجد صورتان، صورة سيد ما ذكر لوضوحها، وهي أنه زيد حفر بئر في الطريق للمضرة، تفريط تقصير مو للمصلحة، إجا أحمد وقع في البئر، وبعد ورد دقيقتين إجا قاسم وقع في البئر، فهذا الحافر عليه الضمان لكليهما، واضح هذا سقط الأول هذا سقط الثاني. الصورة الثانية لا، كلاهما سقط، قال فسقط شخصان فيها فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر، يعني زيد من وقع، أحمد من وقع، الدور الثاني وقع علي ومات، فهنا علي من الضمان؟ قال الضمان على الحافر على كليهما. ليش؟ أنه لا فرق بين أن يكون موت كليهما مستندا إلى سقوطهما في البئر معا، أو مستندا إلى سقوط كل واحد منهما فيها مستقلا، بينا الصورة الأولى كل واحد مستقل، واثنين معا، لماذا لا فرق؟ ولا موجب لضمان كل منهما للآخر، بين اثنين واحد سقط على الداخ. ليش؟ فإن الموضوع للضمان القتل الاختياري ولو كان خطأ، والمفروض هنا سقوط أحدهم على الآخر لم يكن باختيارهما، فالضمان على اليمن على الحافر حتى في الصورة الثانية اللي مذكورة في المسألة. فالساقط فالذي سقط الأول ثم سقط الثاني بالتوالي كاستقلال واضح الضمان على الحافر لكليهما، أما إذا سقطا معا زين فأيضا الضمان على الحافر. لماذا؟ ولا يضمن أحدهما للآخر الساقط على الثاني. ليش؟ لأن السقوط على أحدهما على الآخر ليس باختياره، فلا يسند القتل المن إلى أحدهما بل يسند المن إلى الحافر. مسألة 274، يقول السيد لو قال لآخر ألقي، يعني زيد قال لأحمد ألقي متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر. زين زيد قال له لأحمد نينهم بالسفينة، قال له ألقي متاعك حتى تخف السفينة وما تغرق. هنا الصورة الأولى، وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمير، أكفت قرينة على أنه أرمين خلنا نرتاح خاف نموت. زين هذا ما بيها ضمان، ما كفت قرينة على الضمان وقرينة على المجانية، فألقاه المأمور فلا ضمان على الآمير لأنه لا يوجد مسوغ للضمان وسبب للضمان، لأن قرينة المجانية واضحة. ولو أمر به قال له ألقي متاعك وقال وعلي ضمانه ضمن، إذا كان ضمن قال عليه ضمانه. هنا صورتان، تارة من قال ألقه وعلي ضمانه، تارة يكون الإلقاء لدفع الخوف أو غير الخوف من الدواعي العقلائية، هاي لا أشكال ولا ريبة عليها الضمان، وأخرى يكون لا عبث لا لخوف ولا لدفع. إيش قل أشمر هوان عليه الضمان، تصيرها بين الشباب بين الأصدقاء أشمرها بشط وعليه ضمانه. هنا قد يقال قد يقول قائل هذا ما تشمل أدلة الضمان، ولكن الصحيح تشمل أدلة الضمان، لأنه ما دام السيرة العقلائية جارية على ذلك ولا فرق في كون السبب هو الخوف وأمر عقلائي خوف من الغرق أو أي أمر عقلائي أو كان أو لم يكن هناك سبب. فلهذا قال ضمن إذا كان الإلقاء لدفع الخوف ونحوي من الدعاء دواعي العقلائية، وأما إذا لم يكن شنو ذلك، يعني شنو لم يكن ذلك، يعني لم يكن لأجل الخوف أو أي أمر عقلائي، ومع هذا قال ألقي متاعك في البحر وعليه ضمانه، فالمشهور أنه لا ضمان عليه زين، بل الدعاء الإجماع عليه وفيه إشكال، والأقرب هو الضمان. نعم، لأن المشهور قالوا أن هناك إجماع، وهذا دليل لبي فيقتصر على اليمن على فيما لو كان أمرا عقلائيا كالخوف من الغرق ونحوه، ولكن الصحيح نحن لا نتمسك بالإجماع مع وجود السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية مطلقة لا فرق بين كون السبب هو الخوف أو أمر أو أي أمر عقلائي وبين عدم وجود أي أمر عقلائي. نعم. مسألة 275، يقول السيد رحمه الله لو أمر شخصا بإلقاء متاعه بإلقاء متاعه في البحر، قال له ارمي متاعك زين، وقال علي وعلى ركاب السفينة ضمانه، ما قال له بس علي، المسألة قبل علي، هنا قال له الضمان علي وعلى ركاب الوياية احنا خمسة، فش قال له؟ قال له ارمي وعلي وعلى الجماعة البقية الضمان. هنا صورة الأولى، فإن قال ذلك من قبلهم بتخيل أنهم راضون به ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال. ليش؟ لأن الظاهر من مثل هذا هو ضمان المجموع للمتاع على نحو الاشتراك، قال له أنا أضمن أنا وجماعتي، يعني أنا علي ربع والجماعة علي متى تربع، فأنا قلت بالربع، أما ثلاثة أرباع أنت مسؤول، أنت تروح تسألهم تتأكد من عندهم زين. نعم صدقت بي إذا أنا كنت كاذب أو كنت متهم بحث آخر، بس أنا ما كاذب تبين أنه أنا متوهم، فليس علي الضمان. إذن الضمان يكون بحسب التقسيط، لأن الضمان ضمان المجموع للمتاع على نحو الاشتراك، ومرجعه إلى ضمان كل منهم ما يخصه على حسب التقسيط. فلا موجب لضمان الآمر تمام المال. وبكلمة أخرى، أن إتلاف المالك ماله وإلقائه في البحر مستند إلى ضمان الآمر مع الركاب، لا إلى ضمانه فحسب، فلا موجب لضمانه تمام المال التاليف. هاي الصورة الأولى. أنا قلت لشخص، كنا في سفينة وعندنا ويانا أربعة بعد، أرمي وألقي متاعك وأنا وجماعتي نضمين. طبعا أنا ما كاذب ولا أحتمل أنه أنا كاذب، لا أنا صادق، بس ثم تبين أنه متوهم. زين، أو ذولاك قالوا يابا إحنا ما قلنا أضمين. هاي الصورة الأولى. فلهذا قال: لو أمر شخصا بإلقاء متاعه في البحر وقال علي وعلى ركاب السفينة ضمانه، فإن قال ذلك من قبلهم بتخيل أنهم راضون به ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال. وكذلك الصورة الثانية، وكذلك الحال فيما إذا ادعى الإذن من قبلهم ولكنهم أنكروا ذلك. طبعا خلافا للمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد، قالا بضمان الآمر للجميع عند إنكار بقية الركاب، وهذا مما لا وجه له، فإن الضمان يحتاج إلى سبب من تفريط أو غرور من قبل الآمر، ولا غروره ولا تفريطه لم يثبت ذلك، ما دام لم يثبت كذبه، بل التفريط حينئذ من المالك، كان وظيفة المالك يتأكد هو من جهة عدم استبانته للحال. فإذا حتى في الصورة الثانية أيضا الضمان على اليمن بالنسبة بالحصة. زين، نعم. الصورة الثالثة، وأما إذا قال ذلك مدعيا الإذن منهم أو بدون الإذن، ولكن مع ذلك قال له ألقي متاعك والضمان علي وعلى الباقين أنا وهم أذنوا لي أو لم يأذنوا لي، إذا ما أعطوك أنا أعطيك، قال لو لم يعطي هؤلاء فأنا ضامن، فإنه يضمن التمام إذا لم يقبلوا. ليش؟ الوجه واضح، أن إتلاف المالك ماله مستند إلى ضمان الآمر تمام عوضه عند امتناع البقية عن الأداء. إذن هذه الصورة الثلاثة، صورتان: أن الآمر يضمن حصته فقط، وبينا النكتة في كل من الصورتين، والصورة الثالثة يضمن تمام المال، وبينا النكتة. مسألة 276، يقول السيد رحمه الله: إذا وقع من شاهقين أو في بئرين أو ما شاكل ذلك، واحد وقع من طابق الثاني أو وقع بالحفرة أو شيء آخر فتعلق بآخر، الأول تعلق بمن؟ بالثاني، بضمن ديته. بعد واضح صار هو اللي واضح أنه هو صار شنو المباشر لقتله. وإذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث. ليش؟ الأول يضمن دية كاملة مع الثاني، لأن هو الوحيد اللي اختله صار سبب لقتله. الثاني سوى من جر الأول، هو أذن جر الثالث، فالثالث قتله مستند للأول والثاني، فالأول يضمن دية الثالث والثاني يضمن دية الثالث، كل واحد عليه نص. فلهذا قال ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث. وإذا تعلق الثالث بالرابع بعد فيكون يكون كل واحد عليه ثلث، الأول عليه ثلث، الثاني عليه ثلث، والثالث عليه ثلث، لأن قتل مسند إلى الثلاثة، ضمن كل من الثلاث ثلث الدية الرابع. وإذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة ربع الدية الخامس، وهكذا. بعد واضح. الآن الثاني كيف مات؟ من مسند القتل للأول فقط فعليه تمام الدية. الثالث كيف مات؟ مستند قتله للأول والثاني، فكل واحد عليه النص. الرابع كيف مات؟ استند قتله للأول والثاني والثالث، كل واحد عليه ثلث، وهكذا. هذا كله يعني بالنسبة فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر، لأنه مع العلم يكون القتل شبيه بالعمد فعليه الدية، وإلا مع عدم العلم يكون بالخطأ المحض. وإذا دخل بالقتل خطأ المحض يكون عليه من دية على العاقلة. قال وإلا مع عدم العلم فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض، فقد يكون الدية على عاقلة الأول لأنه لم يعلم، وقد يكون الخطأ قدية الثاني من الثاني والأول للثالث أيضا خطأ محض لعدم علمهما، وهكذا. والدية فيه على العاقلة يعني في الخطأ المحض. هذا اللي تقدم ذكرناه بالنسبة وهكذا، هذا كله أكو استثناء به. هذا الاستثناء ورد فيه النص الصحيح، قال نعم يستثنى من ذلك ماذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالآخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد. هذا بعد ما يجي التفصيل أنه يكون في ماله، لا لأن هذا يعني بعد ما يجي ذاك التفصيل اللي تقدم أنه شبيه بالعمد والقتل يكون هناك الدية في ماله، لا هنا دل الدليل على أنه ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني، والثاني ثلث دية الثالث، والثالث تمام دية الرابع. تدل على ذلك صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة. هذه الصحيحة مخالفة للقاعدة اللي أخذناها مع مستندها في البداية، قلنا إذا وقع من شاهق أو بئر فتعلق بآخر ضمن ديته، وإذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث، وإذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع. هذا استثناء نعم مخالف للقاعدة، فلا بد من الاقتصار على موردها، فلا يمكن التعدي منه إلى غيره من الموارد، ويقال أنها قضية في واقعة. نعم، فإذا هذا الاستثناء دل عليه الناس، فنعم يقتصر على مورده لأنه مخالف للقاعدة. مسألة 277، يقول السيد رحمه الله لو جذب غيره إلى بئر فسقط المجذوب مجاذب فمات الجاذي بسقوطه. يعني أني زيد سوى جذب أحمد، زين أحمد المجذوب سوى تمسك بيما بالجاذب بزيد ومات زيد، فزيد دمه هدر. ليش؟ لأنه صار سببا لموت نفسه، فلا موجب لضمان غيره له. ولو مات المجذوب، مو الجاذب المجذوب، ضامنه الجاذب بعد، واضح لأن موت المجذوب مستند إلى فعل الجاذب. زين كيش ماذا يضمن؟ نقول فإن كان قاصدا لقتله الجاذب، قاصد لقتل المجذوب، أو كان عمله عمل الجاذب في وأسقاطه في البئر مثلا مما يؤدي إلى القتل عادة فعليه القوت. هذا تقدم عندنا يعني قتل عمدي ظلما وعدوانا، وإلا إذا لم يكن قاصدا لقتله ولم يكن السقوط وأسقاطه وجذبه مما يقتل عادة فهذا شبيه بالعمد فعليه الدية. إذن صار عندنا صورتين، أحمد جذب زيد، جذب أحمد، فأحمد تمسك بزيد وسقطا في البئر، فمات الجاذب دمه هدر لأن هو الذي قتل نفسه لأن هو السبب. زين، وأما إذا مات المجذوب نقول فالضمان على الجاذب بعد واضح لأن القتل مسند إليه إما عمدا وظلما إذا كان قاصدا للقتل أو كان الإسقاط والجذب مما يقتل عادتين فقتل عمدي عليه قوت، وإلا فشبيه بالعمد الدية في ماله. الصورة الثالثة أن كلاهما مات، قال وإذا مات كلاهما معا فدمه الجاذب هدر بعد لأنه هذا واضح، زين لأنه هو الذي قتل نفسه هو الجاذب بعد. وديجج مجذوب في مال الجاذب ايضا. ليش مال الجاذب ليش ما صورناه اكو قوت يعني هو ما تبعد الجاذب فتتعين شنو الدية. المسألة الأخيرة في هذا الباب حتى إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في ديات الأعضاء. يقول السيد هاي مسألة شوية دقيقة. لو سقط في بئر مثلا مثال البئر فجذب ثانيا والثاني ثالثا يعني الثاني جذب الثالث فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر. يقول هنا زيد سقط في البئر فجذب يا أحمد. أحمد من انجذب وسقط بسبب جذب زيد؟ جذب من؟ بكر. فصار زيد هو اللي سقط وهو الجاذب لمن؟ لأحمد. أحمد مجذوب من قبل زيد وجاذب لمن؟ للثالث وهو بكر. الثالث فقير ما جذب أحد بعد نزل وياهم مات فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر. هنا النقطة فصار عندنا سببين يعني سبب الجذب وسبب السقوط كلاهما موجبان للضمان. يقول فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني يعني على زيد اللي هو سقط وجذب أحمد على ثلاثة أرباع دية الثاني وعلى الثاني ربع دية الأول. هاي شلون بيان ذلك أن على الأول ثلاثة أرباع دية الثاني. ليش؟ أن الثاني بما أنه موته مستند إلى جذب الأول إياه صحيح؟ الأول جذبه زيد وإلى جذبه الثالث لأن هو الثاني وهو أحمد مات بسببين بسبب جذب زيد إليه وبسبب جذب هو للثالث عليه وقع عليه فيثبت نصف ديته على الأول صحيح. فإذا الجاب الثاني ليش مات؟ يقول أحمد يقول لأن زيد جذبني وذاك سقط عليه زين فيثبت نصف ديته على الأول من ناحية جذبه له. أما النصف الثاني هدر. ليش هدر؟ لأن هو اللي جذب الثالث وخلاه يقع عليه. وحيث أن وقوع الثالث مستند إلى جذب كل من الأول والثاني الثالث من وقع على الثاني مو بسبب جذب الثاني فقط بسبب جذب الثاني والأول زين دون الثاني وحده. يعني هذا الثالث من وقع وجذب الثاني الثاني مو جذب مستقل بسبب جذب الأول له فيكون الثالث موت سقوطه على الثاني بسبب جذب الأول والثاني فيثبت على الأول ربع دية الثاني ويسقط ربع ديته من ناحية فعل نفسه. صحيح الثاني المفروض يستحق النصف منين؟ من الأول لكن يسقط منه الربع من ناحية فعل نفسه وهو جذبه الثالث. إذن الثاني يستحق من الأول ثلاثة أرباع فلهذا قال فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني قلنا شوية دقيقة وعلى الثاني ربع دية الأول. ليش؟ لأن موت الأول بما أنه مستند إلى سقوط الثاني والثالث عليه يعني الأول ليش هون مات؟ سقط الثاني والثالث عليه فبطبيعة الحال تسقط ثلاثة أرباع ديته. أما شلون ثلاثة أرباع دية؟ أما سقوط نصفها فمن جهة استناده إلى جذبه وحده الثاني فراحت النصف هو يضيع على نفسه. وأما سقوط ربعها فمن جهة اشتراكه مع الثاني في جذب الثالث وعليه فيتقسط النصف الباقي عليها معا فلا محالة يبقى ربع ديته على الثاني. جيد بعد ولهذا قال وعلى الثاني ربع دية الأول وعلى كل واحد منهم من الأول والثاني نصف دية الثالث. ليش؟ لأن الثالث شلون مات؟ بسبب جذب الأول والثاني فالدية مناصفة بينهما. والثالث لا شيء عليه لأنه ما جذب أحد ولم يكن سببا لقتل أحدين قال ولا شيء على الثالث. ومن ذلك يظهر الحال فيما ذا جذب الثالث ورابعا صارت النكتة واضحة وهكذا. فالثالث ما عاد يليش لعدم استناد موت أحد إلى فعله وإنما القت مستند إلى جذب الأولين. هذا تمام الكلام في هذه الفروع تزاحم الموجبات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.